الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في فقه المواريث وقسمة التركات، وهذا العلم قلنا يعتبر من أهم العلوم، لأنه لا يستغني عنه أحد، الرجل والمرأة والغني والفقير والصغير والكبير، حتى الحمل وهو في بطن أمه له مسائل أكثر من غيره، بل له 6 مسائل. فالإنسان بحاجة إلى أن يعرف لمن يكون المال بعده، حرص عليه ونماه، ما هو نصيب الأب وما هو استحقاق الابن أو البنت، وما هو نصيب الزوج أو الزوجة أو الجد أو غير ذلك، وأيضا يعرف حصته من أبيه ونصيبه من أمه واستحقاقه من أخيه، لأنه تنزيل من عزيز حميد، لا مجال فيه للاجتهاد. لا يمكن أن نقول هذا ابن بار نزيد في حقه، وذاك عاق لا يستحق شيئا، أو نقول زوجة مطيعة نزيد في حصتها وتلك ناشز لا تستحق شيئا. لا، نصوص شرعية وقواعد ثابتة، لا مجال للزيادة عليها أو النقص منها. قلنا بعض الورثة أو بعض القرابة يرثون بالفرض، والبعض الآخر يرث بالتعصيب. ما هو الفرض أيها الأحباب؟ قلنا الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. قلنا فلانة لها النصف، لازم نعطيها النصف، لا نزيد عليه إلا في حالة الرد ولا ننقص منه إلا في حالة العول. وفلانة لها الثمن، الزوجة مثلا، لا يمكن أن نزيد أو ننقص إلا في حالة العول، وإلا الزوج والزوجة لا يرد عليهم. فهناك من يرث بالفرض، والفرض لغة بمعنى الحز والقطع، وعند علماء اللغة وعند علماء الفرائض نصيب مقدر شرعا لمن؟ لوارث، ليس على شكل وصية للأيتام أو الأرامل أو المعزين أو المساجد أو طرق الخير، لا، نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وأما التعصيب فهو من يعني ما يعطى بدون تقدير. قد نقول لفلان جميع المال، وقد نقول له ما أبقت الفروض، وقد نقول يسقط ليس له شيء، شخص واحد. فمثلا عندنا أخ من الأب، قلت غير مرة أخ من الأب، يعني أخ للميت من أبيه، أمهم متفرقة وأبوهم واحد، فهو يسمى أخ من الأب. أما إذا كانت الأم واحدة والأب واحد يسمى أخ شقيق، وإذا كانت الأم واحدة والأب متفرق نقول أخ لأم. فإذا قلنا هنا أخ لأب، مرة أقول له جميع المال، ومرة أقول له ما أبقت الفروض، ومرة أقول ليس له من الميراث شيء، وهو أخ من الأب، أبوه وأبو الميت واحد. مثال ذلك، قالوا هلكت ليلى وتركت أخ من الأب، نقول في أحد غيره؟ قالوا لا. ما في زوج؟ لا. ما في أولاد بنين بنات؟ قالوا ما فيه إلا الأخ هذا من الأب.
قالوا قلنا وماذا تركت؟ قالوا تركت عماير في العزيزية، وتركت مزرعة في حدة، وتركت حديقة في الشرايع، وتركت كذا في أمكنة عدة من مكة، وليس لها وارث إلا هذا الأخ.
نقول له جميع ما تركت هذه المرأة لا يشاركه فيه أحد، لأنه عاصب وانفرد وحده، وإذا انفرد العاصب أخذ جميع المال. هذه مسألة. مسألة ثانية، نقول له ما أبقت الفروض. هلكت فاطمة عن زوج وأخ من الأب، نقول ما في فرع وارث أولاد بنين بنات؟ قالوا لا. نقول الزوج له النصف والباقي للأخ من الأب، أخذ نصف المال. مسألة ثالثة، قالوا هلكت هند عن زوج وشقيقة وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط، ليس له لا درهم ولا دينار، فهو شخص واحد وقرابته من الميت واحدة، أخ من الأب. فمرة قلت له جميع المال لأنه عاصب، ومرة قلت له ما أبقت الفروض لأن معه صاحب فرض، ومرة قلت يسقط لأن الفروض قد استغرقت ولم يبق له شيء، وهو من أصحاب التعصيب وليس من أصحاب الفروض. فأهل الفلعصبة أحكامهم ثلاثة، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقطا إلا الأب والابن والجد، هؤلاء لا يمكن يسقطون. أما إذا كان عم، إذا كان ابن عم، إذا كان أخ، إذا كان ابن أخ وهكذا، فإنه يسقط إذا استغرقت الفروض. يسأل سائل يقول ما هي الفروض؟ نصيب مقدر شرعا لوارث. الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ما هي الفروض؟ المقدرة في كتاب الله، المبينة في القرآن، التي نتلوها في المصحف ونتعبد بها في صلاتنا ونرتلها في قراءتنا. نقول الفروض ستة لا سابع لها، الفروض ستة لا سابع لها. ما هي هذه الستة؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه ستة. هذه تجد فيها آيات تقرأ وقرآن يرتل، آيات في كتاب الله نسمعها من الإمام في صلاتنا. أهل النصف نقول خمسة، وأهل الربع اثنين، وأهل الثمن واحد، وأهل الثلثين أربعة، وأهل الثلث ثلاثة، وأهل السدس سبعة، وانتهى أهل الفروض وعددهم 21. مرة أخرى، ما هي الفروض؟ نقول الفرض لغة بمعنى الحز والقطع، واصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ما هي هذه الفروض؟ النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس. بعبارة أخرى، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة، الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. هؤلاء أهل الفروض، والبقية نقول أهل التعصيب. والعصبة ثلاثة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، فقد ذكرنا أحكام كل منهما. طيب، أصول المسائل التي يعني الأصل الذي تخرج منه المسألة، إذا أردنا أن نقسم التركة نقول أصول المسائل سبعة. الأصول التي نستخرج منها المسألة سبعة. ما هي هذه السبعة؟ نقول أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، ما في خمسة، وأصل ثمانية، وأصل 12، وأصل 24. أصول المسائل الفروض المقدرة ستة، بينما نقول أصول المسائل سبعة. مرة أخرى، ما هذه السبعة؟ نقول يا أبا فهد السبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية و نعم واثنى عشر وأربع وعشرين، سبعة. الأصول هذه أيها الأحبة فيها شيء يعول. يعول، ما هو العول؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، وفيها شيء ما يعول. ثلاثة تعول، وأربعة ما تعول. ما هي هذه الثلاثة التي تعول؟ أصل ستة، وأصل 12، وأصل 24. أصل ستة يعول أربع مرات، إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، وأصل 12 يعول ثلاث مرات فقط، إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27، يعول إلى 27. الآن قد يأتينا مسألة تعلق بتصحيح المسائل، كيف نصححها؟ إذا كان ما ينقسم كيف نعمل؟ نقول إذا كان الانكسار على نصيب واحد فالطريقة هكذا: هلك محمد عن زوجة، لا، هلك محمد نقول عن أربع زوجات وبنت وأخ. هلك محمد عن أربع زوجات وبنت وأخ، نقول الزوجات لهن الثمن. طيب هن أربعة والثمن واحد، كيف نقسم الثمن بينهم؟ الطريقة أن نأخذ الرؤوس، رؤوس الزوجات أربعة، ونضعها في الأعلى ونسميها يا شيخ علي جزء السهم، يقول الشيخ علي، ونسميها جزء السهم، فنضربها في أصل المسألة أو مع عولها وما خرج فهو المصح. فنقول أصل المسألة ثمانية وجزء السهم أربعة، نضرب الثمانية في أربعة، يطلع النتيجة 32. من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. فللزوجات واحد في أربعة أربعة، وهن أربعة كل واحدة تأخذ واحد، صار نصيبهن كامل ولا في انكسار. وللبنت أربعة في كم؟ وللبنت أربعة في أربعة 16، وهو النصف. وللأخ أو ابن الأخ أو العم أو كذا كم؟ اثنين في أربعة، في اثنين في أربعة بثمانية، وانتهت المسألة. فنأخذ الرؤوس إذا كان الانكسار على نصيب، على يعني شيء واحد، نأخذ الرؤوس ونجعلها جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة أو مع عولها إن كانت عائلة، وما خرج نسميه المصح، نسميه المصح. ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. قبل أن نقرأ أنا ودي أسأل الشيخ صديق. الآن الشيخ صديق توفي شخص وزوجته حامل وترك بنين وبنات وزوجة، ما العمل يا بني؟ نعم، نعمل له ست مسائل، يقول الشيخ صديق. الزوجة لها الثمن والأولاد لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن المشكلة في الحمل، هذا وش نسوي به؟ الحمل هل نعتبره ولد ولا نعتبره بنية؟ هل نقول سعد ولا نقول ليلى؟ يكون عندنا إشكال. ما العمل يا بني؟ ست مسائل. نعم، نفرض أن الحمل هذا ذكر، ونفرض ونحل ونصحح المسألة، ونفرض أنه أنثى ونصححها، ونفرض أنه ذكر وأنثى ونصحح، ونفرض أنه ذكرين ونصحح، ونحمل لا قبل أنثيين، أنثي يعني بنتين، ونصحح، ثم نفرض أنه ميت ونصحح. اجتمع عندنا كم يا شيخ يا أبا فهد، ست مسائل، كيف العمل يا بني؟ نعامل الورثة بالأضر ونوقف الباقي حتى يتبين الحمل، فإذا ولدت المرأة أعطينا الحمل نصيبه والباقي أعدناه لمستحقه. أقول أيها الأحباب، علم الفرائض علم عبارته سهلة وأسلوبه واضح، لا غموض فيه ولا إشكال، ولا يحتاج من الإنسان إلى جهد كبير، وإنما يحتاج إلى متابعة وإلى مذاكرة وإلى دراسة، وإلا فإنه من الأهمية بمكان. كل منا يحتاج إلى هذا العلم، وإذا ما تعاهدناه بالدراسة فإنه ينسى، فإنه ينسى، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يعني مثلا تجد كثير من الناس الآن لو قلت توفي شخص عن أولاد، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لو قلت معهم زوجة قال الزوجة لها الثمن، ما في أولاد زوجة فقط، الزوجة أو الزوجات لهن الربع، الأم لها السدس أو الثلث أو ثلث الباقي في العمريتين وهكذا. لكن لو قلنا توفي شخص وعنده 5 أولاد وما قسموا التركة، بعد شهر أو شهرين مات واحد منهم، الواحد هذا عنده زوجتين وأولاد، الزوجات هذه بعد فترة ماتت وعندها أم وأبو كذا، وبعدين مات أبوها وماتت أم، يعني أهل مكة كلهم دخلوا في هذه المسألة. فإذا قلنا للشخص اقسمها قال لا هذه والله هذه صعبة، هذه فيها مناسخات. فإذا عرف الإنسان هذه المسائل وعرف الطريقة أمكنه أن يحل المسائل على الوجه الأكمل وأن يعطي كل ذي حق حقه. أما إذا كان يعرف بعض القواعد ويتوقف عند البعض الآخر فهذا يعني لا يكون ملما بهذا العلم. فأنا أنصح، وقلت ذلك مرارا وتكرارا لأحبتي، لو أن أي منا أخذ كتاب المواريث وعمل على قراءته والاستفادة ممن هو قريب منه من أهل العلم ورسخ في ذهنه، فذلك فيه خير كثير. الآن أيها الأحباب، كانت قراءتنا في علم الفرائض في عدة الباحث، وانتهينا أو مستمرين في عدة الباحث في يوم الاثنين، لكن عندنا بقية الأيام نقرأ في كتاب الكافي لابن قدامة، لأن ابن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب، العمدة للمبتدئين، والمقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم، والكافي لمن قطعوا شوطا أطول، ثم المغني لمن هم على مستوى كبير من العلم والمعرفة والدراية. ونحن الآن في كتاب الكافي نقرأ ما ذكره ابن قدامة رحمه الله على في كتابه في كتاب الكافي حول تقسيم التركات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وأصل 12 تعول على الأفراد إلى 13،
يعني أصل 6 يعول 4 مرات، إلى 7، إلى 8، إلى 9، إلى 10. ومثلنا فيما سبق بعوله على 9 وإلى 7، بعوله إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. الآن الأصل الثاني الذي يعول أصل 12، يعول كم مرة؟ يعول 3 مرات، مرة إلى 13، ومرة إلى 15، ومرة إلى 17. وقلنا العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. نعم.
و15 و17 ولا تعول إلى أكثر من ذلك،
يعني أصل 12 ما يعول إلى 20 ولا إلى 18 ولا إلى 19، وإنما يعول 3 مرات، مرة إلى 13، ومرة إلى 15، ومرة إلى 17 بس. وبعدين ننتقل لأصل 24 يعول مرة واحدة، إلى كام؟ إلى 27. نعم.
و17 ولا تعول إلى أكثر من ذلك، فتقول في زوج وأم وابنتين أصلها 12 وتعول إلى 13، فإن كان معهم أب.
الآن نحل نشوف المسألة. فتقول في زوج وأم وبنتين. شيخ بكاي زوج وأم وبنتين، الزوج له، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم له السدس لوجود الفرع الوارث أيضا، والبنات لهن الثلثين. فننظر الآن، نقول الزوج له ثلاثة الربع، والأم لها السدس اثنين، ثلاثة واثنين كم؟ ثلاثة واثنين خمسة، ثلاثة واثنين خمسة، والبنتين لهن كم؟ لهن ثمانية، خمس وثمانية، خمس وثمانية ثلاثة عشر. هي أصلة، نقول أصل المسألة من اثنى عشر، كذا يا أبا فهد، أصل المسألة من اثنى عشر. عندنا زوج وأم وبنتين، الزوج كم له؟ الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث البنات. والأم لها كم؟ لها السدس، لماذا؟ لوجود البنات. والبنات لهن الثلثين، لهن أكثر من واحدة، فنقول ثلاثة زائدا اثنين صارت خمسة، زائدا ثمانية صارت ثلاثة عشر، فعالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. نعم.
فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر.
إن كان معهم أب، هما ثلاثة عشر أول، قلنا ثلاثة عشر، الأب نعطيها السدس، السدس كم؟ اثنين، اثنين وثلاثة عشر صارت خمسة عشر. نعم.
ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب عالت إلى سبعة عشر.
نعم.
ولكل واحدة سهم، وتسمى أم الأرامل.
نعم.
وأصل أربعة وعشرين تعول إلى
سبعة. أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة، أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى كم؟ إلى سبعة وعشرين، لا زيادة عليها. نعم.
تعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها، وتسمى النحيلة
البخيلة، لأن أصل ستة على أربع مرات، وأصل اثنى عشر على ثلاث مرات، هذه عالت مرة، سماها العلماء البخيلة لأنها قليلة. نعم.
لقلة عولها وسميت المنبرية.
المنبرية لأن علي رضي الله على المنبر، جاء واحد وسأله وأجابه وهو على المنبر، فسميت المنبرية. السبب في تسميتها المنبرية أن الإمام علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، فسأله سائل فأجابه وهو على المنبر، فسميت بالمنبرية. نعم. لأن عالت. نعم.
لأن عليا سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها
صار ثمنها تسع، يعني امرأة لها ثمن، وبعدين لما عالت صار تسع، ما صار ثمن، لأن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. نعم.
صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته
وهو مستمر في الكلام،
يعني أنه كان للزوجة الثمن،
جعل للزوجة الثمن ثلاثة،
ثلاثة من أربعة وعشرين، فصار لها ثلاثة من سبعة وعشرين،
بدل ما يصير ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها ثلاثة من سبعة وعشرين، فصار تسع،
وهي تسع.
نعم.
باب تصحيح المسائل.
قلنا مثلا عندنا أربع زوجات لهن الثمن، وشلون نعطيهن واحد؟ عندنا مثلا خمس بنات لهن الثلثين، وشلون نعطيهن الثلثين؟ عندنا ثلاثة أخوة لهم كذا، كيف نقسم بينهم؟ فهذا هو التصحيح، ومقصوده إعطاء الإنسان ما يستحق بدون كسر، بدون كسر. نعم.
إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم،
ضربت عددهم، مثل الزوجات قلنا أربع رؤوسين، أربع ضربنا عددهن ونسميناها جزء السهم، ضربناها في أصل المسألة، فالخارج نسميه المصح. نعم.
ضربت عددهم في أصل المسألة وعولها، إن عالت،
إن عالت يعني إذا ما عالت ضربنا أصلها، وإذا عالت ضربنا العول. نعم.
فما بلغ فمنه تصح إلا أن يوافق عددهم سهامهم بجزء من الأجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة
الوفق نعم
وعولها. فإذا أردت القسمة فكل
من له شيء
فكل من له شيء من أصل المسألة في العدد الذي ضربته في المسألة وهو جزء السهم فما بلغ
فمنه تصح نعم
فهو له إن كان واحدا وإن كانوا جماعة
قسمته عليهم وانقسم نعم
قسمته عليهم وإن كان الكسر على فريقين أو أكثر متماثلة كثلاثة وثلاثة أجزأك ضرب أحدهما في المسألة وإن كانت متناسبة وهو أن ينتسب القليل إلى الكثير بجزء من أجزائه كثلاثة
كثلثه أو ربعه
كثلثه أو ربعه
مثل ثلاثة وتسعة
مثل ثلاثة وتسعة
ثلاثة وتسعة كل واحد في ثلث نعم
أجزأك ضرب أكثرها في المسألة وإن كانت متباينة
يعني ثلاثة وأربعة أربعة وخمسة خمسة وستة نعم سمى المباينة هذه النسب الأربعة الموافقة والمباينة والمداخلة والمماثلة وتسمى بالنسب الأربعة نعم
كثلاثة وأربعة وخمسة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة وإن كانت متوافقة
في جزء نعم
بجزء من الأجزاء
كالنصف والثلث
كنصف وثلث وافقت بين عددين منها وضربت وفق عددين منها وضربت وفق أحدهما في الآخر
نعم
فما بلغ وافقت بينه وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر فما بلغ فهو جزء السهم يضرب في المسألة وطريق القسمة على ما ذكرنا متقدما
لعلنا أيها الأحباب يعني نكتفي بهذا على أن نبدأ بباب الرد إن شاء الله باب الرد نقول عندنا هلك محمد عن جدة الجدة لها السدس وما بقي فلأولى رجل ذكر قالوا ما في أحد نرجع للجدة ونعطيها المال كله هلك سعد عن بنت نقول البنت لها النصف طيب والنصف الثاني قالوا لي أقرب رجل ذكر قلنا ما في أحد قالوا ما في أحد نقول أعطوه البنت هلك سعد عن بنتين البنات لهن الثلثين وما بقي لأقرب رجل ذكر قالوا ما في أحد نقول يرد هذا هو الرد نرد على الورثة لعدم وجود من يستحقه لعدم وجود من يستحقه وهذا درسنا إن شاء الله في يوم الأحد أما في يوم غد فقراءتنا إن شاء الله في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم نستلهم منها الرشد ونستوحي فيها الصواب وقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم والآن نتناقش إذا كان هناك أسئلة يقول السائل الكريم يقول إني حجيت عام 1435 متمتع والرجل ما عنده هدي ما عنده مقدرة وصام يقول صمت 3 أيام في مكة وباقي 7 أيام لم أصمها بعد الرجوع إلى بلدي لقد كنت مريض بالسكري والآن أريد الحج متمتع إذا كنت تريد الحج متمتع فالمتمتع يجب عليه أن الهدي إما رأس من الغنم وإلا سبع بدنة وإلا سبع بقرة وإذا لم يستطع قيمة الهدي فيصوم 3 أيام لو من الآن يصومها وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده سواء كانت منتظمة أو متفرقة
3 أيام لو بدأ بها من الآن جاز ذلك أو يصوم 5 و6 و7 والأولى يقول العلماء أن يؤخرها لأنه الآن يقول أنا قد يكون ما عندي وبعد أيام يجي واحد من بلده ويقول أعطني أقرضني كذا وبعد أيام يتيسر أمره فيصير قادرا فلا يصوم إلا إذا أيس من وجود المقدرة على الهدي سواء كان رأسا من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة.